بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثالث من نهاية القول المفيد في علم التجويد للشيخ محمد مكي نصر. الوجه الأول: تتمة صفات الحروف. تتمة حرف الهمزة.
إذا أتى بالهمزة أن يأتي بها سلسة في النطق، سهلة في الذوق، من غير لكن ولا انتبار لها ولا خروج بها عن حدها، ساكنة كانت أو متحركة، يألف ذلك طبع كل أحد ويستحسنه أهل العلم بالقراءة. فإذا ابتدأ بها القارئ فليتحفظ من تغليظ النطق بها، نحو قوله: الحمد الذين أنذرتهم، ولا سيما إذا أتى بعدها ألف، نحو آتى وآيات وآمين. فإن جاء بعدها حرف مغلظ كان التحفظ آكد، نحو الله، اللهم، أو مفخم نحو الطلاق، اصطفى، أصلح. فإن كان حرفا مجانسا أو مقاربا لها كان التحفظ بسهولتها أشد وبترقيقها آكد، نحو اهدنا، أهدى، أعوذ، أعطى، أحط، أحق. فكثير من الناس ينطق بها كالمتهوع أي المتقيئ، يقال تهوع القيء إذا تكلفه، انتهى. ويجب المحافظة عليها إذا أتت بعد حرف المد لئلا تصير ياء، نحو كلا إن وقالوا إن، وكذا ينبغي أن يتحفظ من إخفائها إذا انضمت أو انكسرت، وكان بعد كل منهما أو قبله ضمة أو كسرة، نحو قوله إلى بارئكم وسئل ومتكئون وأعدت. وينبغي أيضا إذا وقف على الهمزة المتطرفة بالسكون أن يظهرها في وقفه لبعد مخرجها وضغطها بالسكون، لأن كل حرف سكن خفف إلا الهمزة، فإنها إذا سكنت ثقلت، لا سيما إذا كان قبلها ساكن، سواء كان الساكن حرف علة أو صحة، نحو من السماء ومن شيء وظن السوء ومكر السيء وللمسيء وملء ودفء والخبء. ولذلك آثر هشام تسهيلها على تسهيل الهمزة متوسطة، فإن كانت الهمزة المتطرفة منصوبة بعدها تنوين أبدل التنوين ألفا وصارت الهمزة غير متطرفة، لأن الألف جاءت بعدها، نحو قوله لا يجدون ملجأ ودعاء ونداء وبناء ونساء، انتهى من التمهيد والترقيق. أما الهاء فقد تقدم الكلام على أنها تخرج من مخرج الهمزة، وهو المخرج الأول من مخارج الحلق، ولها خمس صفات، وهي الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات. وقد جمعها بعضهم في بيت فقال: للهاء الاستفال مع فتح كذا، همس ورخ ثم إصمات خذا. قال ابن الجزري في التمهيد: ومن صفاتها الخفاء، لأنها تخفى في اللفظ إذا اندرجت بعد حرف قبلها، ولخفائها قووها بالصلة. وقال السخاوي في نونيته: والهاء تخفى بينا إظهارها في نحو من هاد وفي بهتان، وجباههم ووجوههم بين بلا ثقل تزيد به على التبيان، انتهى. فلولا الهمس والرخاوة اللذان فيها مع شدة الخفاء لكانت همزة، ولولا الشدة والجهر اللذان في الهمزة لكانت هاء، إذ المخرج واحد. ومن أجل ذلك أبدلت العرب من الهاء همزة ومن الهمزة هاء، فقالوا ماء وماء، وأرقت الماء وهرقته، كذا في مواضع. وقد تكون حروف من مخرج واحد وتختلف صفاتها، فيختلف لذلك ما يقع في السمع من كل حرف. ولما كانت الهاء حرفا خفيا أي لاجتماع جميع صفات الضعف فيها، وجب أن يتحفظ ببيانها أي ببيان تقوية صوتها بتقوية ضغط مخرجها. فلو لم يتحفظ على تقوية ضغط مخرجها لمال الطبع إلى توسيع مخرجها لعسر تضيقه لبعده عن الفم، فيكاد ينعدم في التلفظ. وإذا تكررت الهاء في كلمة أو كلمتين كان البيان آكد لتكرر الخفاء ولتأتي الإدغام في ذلك، لاجتماع المثلين، وذلك نحو قوله وجوههم ويلههم وفيه هدى واعبدوه هذا، فلا بد من تبيين تفكيكهما وملاحظة بيانهما من غير عجلة تجحف بلفظهما ولا تمطيط يزيد على المطلوب فيثقل على الأسماع والقلوب، فإنما زاد على البيان ليس ببيان. وقد قال حمزة رحمه الله تعالى: ما فوق القراءة ليس بقراءة. قال المرعشي: وتجب المحافظة على ترقيقها إذا كان بعدها ألف مدية، نحو ها أنتم هؤلاء، وكذا إذا قارن المفخم نحو فظهروا وظهر الفساد، وإذا وقعت بين ألفين وجب بيانها لاجتماع ثلاثة أحرف خفية كقوله بناها وصحاها ونحوه. فإن كان قبل الألف هاء كان البيان آكد، نحو قوله منتهاها. وفي الرعاية: وإذا وقعت الهاء بعد حاء مهملة وجب التحفظ بإظهار الهاء، نحو سبحه لئلا تصير مع الحاء التي قبلها بلفظ حاء مشددة بأن تنقلب حاء وتدغم فيها لقوة الحاء وضعف الهاء، والقوي يغلب على الضعيف ويجذبه إلى نفسه. وكذا إذا وقعت قبل حاء مهملة يجب التحفظ ببيان الهاء، نحو وما قدر الله حق قدره واتقوا الله حق تقاته وفسبحان الله حين، لئلا تزداد خفاء عند الحاء وتصير حاء فينطق بحاءين أو تصير مدغمة في الحاء. وكذا تجب المحافظة على الهاء في قوله بمزحزحه لئلا تصير حاء، وكذا يجب التحفظ عليها إذا وقعت قبل العين المهملة، نحو والله عليم. وإذا سكنت الهاء وأتى بعدها حرف آخر لا بد من بيانها لخفائها، نحو الله يستهزئ بهم وعهدا واهتدى والعهن. وكذا إذا أتت ساكنة بعد الحاء المهملة نحو قوله يا نوح اهبط لئلا تصير حاء، وفي هذا القدر كفاية فتأمل. وأما العين المهملة فقد تقدم الكلام على أنها من المخرج الثاني من الحلق، ولها خمس صفات: الجهر والبينية والاستفال والانفتاح والإصمات. وقد جمعها بعضهم في بيت فقال: للعين جهر ثم وصف حصلا، فتح استفال ثم صمت نقلا. فإذا نطقت بها فبين جهرها، وإلا عادت حاء، إذ لولا الجهر وبعض الشدة لكانت حاء، وكذلك لولا الهمس والرخاوة اللذان في الحاء لكانت عينا. فإذا وقع بعدها حرف مهموس كقوله تعتدوا والمعتدين فلا بد من ترقيقها وبيان جهرها وشدتها. وكذا إذا وقع بعدها ألف نحو العالمين فلطف العين ورقق الألف، وبعض الناس يفخمونه وهو خطأ. وإذا تكررت فلا بد من بيانها لقوتها وصعوبتها على اللسان، لأن التلفظ بحرف الحلق منفردا فيه صعوبة، فإذا تكررت كان أصعب، نحو قوله أن تقع على الأرض وينزع عنهما وفزع عن ونطبع على ويشفع عنده وتطلع على. وإذا سكنت العين وأتى بعدها هاء وجب التحفظ بإظهار العين لئلا تقرب من لفظ الحاء وتدغم فيها الهاء فتصير كأنها حاء مشددة، نحو قوله ألم أعهد وفاتبعها وفبايعهن ولا تطعه. وكذا إذا سكنت وأتى بعدها غين معجمة وجب بيانها لئلا يتبادر اللسان إلى الإدغام لقرب المخرج، نحو قوله واسمع غير مسمع. ويجب أن يحترز عن حصر صوت العين بالكلية إذا شددت، نحو يدع اليتيم ويوم يدعون إلى نار جهنم دعا، لئلا تصير من الحروف الشديدة. قال الرضي: ينسل صوت العين قليلا لأنه عد من الحروف البينية. انتهى مرعشي وتمهيد. وأما الحاء المهملة فقد تقدم الكلام على أنها تخرج من المخرج الثاني من وسط الحلق بعد مخرج العين المهملة، لأنهما معا من وسطه، ولها خمس صفات: الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات. وقد جمعها بعضهم في بيت فقال: للحاء صمت، رخوة همس أتى، والانفتاح الاستفال يا فتى. فإذا نطقت بها فوفيها حقها من مخرجها وصفاتها. قال الخليل في كتاب العين: لولا البحة التي في الحاء لكانت مشبهة بالعين في اللفظ لاتحاد مخرجيهما. وقال المرعشي: وإذا أتى بعد الحاء ألف وجبت المحافظة على ترقيقها، نحو قوله حاميم والحاكمين ولا حام وشبهه. ويجب أن يتحفظ ببيان لفظها عند إتيان العين بعدها، لأنهما من مخرج واحد، ولأن العين أقوى قليلا من الحاء، فهي تجذب لفظ الحاء إلى نفسها، نحو قوله تعالى: فلا جناح عليهما ولا جناح عليكم، والمسيح عيسى، وزحزح عن النار. فيصير الحاء عينا، وذلك غير جائز، لأنه إما أن يلفظ بالعينين بلا إدغام، وذلك لا يجوز عند أحد، أو بإدغام، وذلك ليس إلا عند أبي عمرو في رواية. قال أبو شامة: وروي عن أبي عمرو إدغام الحاء في العين، يعني المهملتين حيث التقيا مطلقا. أقول يعني رواية غير مشهورة، إذ لا يدغم في المشهور إلا في زحزح عن النار كما في التيسير. ويجب التحفظ عن إدغام الحاء في العين في قوله فصح عنهم، فكثيرا ما يقلبون الحاء فيه عينا ويدغمونها، وذا لا يجوز إجماعا. وإذا لقيت الحاء حاء مثلها وجب التحفظ ببيانها لئلا تدغم، نحو قوله عقدة النكاح حتى، ولا أبرح حتى. وإذا سكنت وأتى بعدها هاء وجب التحفظ ببيانها أيضا لئلا تدغم الهاء فيها لقرب المخرجين، ولأن الحاء أقوى من الهاء فهي تجذب الهاء إلى نفسها، وهذا كثيرا ما يقع فيه الناس فينطقون بحاء مشددة، وذلك لا يجوز إجماعا، نحو قوله فسبحه. وكذلك يجب الاعتناء بترقيقها إذا جاورها حرف الاستعلاء، نحو أحط والحق، فإذا توسطت بين حرفين مفخمين كان ذلك أوجب، نحو حصحص الحق. انتهى من النشر والتمهيد والمرعشي. وأما الغين المعجمة فقد تقدم الكلام على أنها تخرج من المخرج الثالث من مخارج الحلق وهو أدنى، وصفاتها خمس: الجهر والاستعلاء والانفتاح والرخاوة والإصمات. وقد جمعها بعضهم في بيت فقال: للغين الاستعلى وصمت انفتح، ورخوة كذاك جهر قد وضح. فإذا نطقت بالغين فوفها حقها من صفاتها، وإياك أن تحدث فيها همسا فيلتبس لفظها بالخاء، لأنهما من مخرج واحد، واحذر تفخيم لفظ المستقلة عند مجاورتها، وإذا وقع بعدها ألف فلا بد من تفخيم لفظها لاستعلائها، نحو قوله غافر الذنب وغاسق إذا وقب. وكذا إذا كانت مفتوحة ولم يجئ بعدها ألف، نحو غفور وغفار. وسيأتي بيان بقية مراتبها في التفخيم مع حروف الاستعلاء آخر باب التفخيم والترقيق. قال المرعشي: يجب التحفظ ببيان الغين المعجمة إذا وقع بعدها عين مهملة أو قاف أو هاء لقرب مخرجها منها، فيخاف أن يبادر اللافظ إلى الإخفاء أو الإدغام، نحو لا تزغ قلوبنا وأفرغ علينا وأبلغه. وإذا وقع بعد الغين الساكنة شين معجمة وجب بيانها لئلا تقرب من لفظ الخاء لاشتراكهما في الهمس والرخاوة، كقوله يغشى ونحوه، وكذا حكمه مع سائر الحروف، نحو المغضوب وصبغة ويغفر وفرغت وأستغفر الله وأغطش وضغتا وبغيا وأغنى وأغلالا وشبه ذلك. فتأمل انتهى. وأما الخاء المعجمة فقد تقدم الكلام على مخرجها ونسبتها، وصفاتها خمس: الهمس والرخاوة والاستعلاء والانفتاح والإصمات. وقد جمعها بعضهم في بيت فقال: للخاء الاستعلاء وفتح نعلما، رخو وصمت، ثم همس نفهما. فإذا نطقت بها فوفها حقها من صفاتها، لأنها مشاركة للغين في صفاتها إلا في الجار. فإذا لم يبين همس الخاء صارت غينا. قال في التمهيد: وينبغي أن يخلص لفظها إذا سكنت، وإلا فربما انقلبت غينا، كقوله: ولا تخشى، واختار موسى، وفاختلط، ويختم. وإذا وقع بعدها ألف فلا بد من تفخيم لفظها لاستعلائها، نحو خاشعين وخاطئة. وأما القاف فقد تقدم الكلام على مخرجها ونسبتها، ولها ست صفات: الجهر والشدة والاستعلاء والقلقلة والإصمات والانفتاح. وقد جمعها بعضهم في بيت فقال: للقاف إصمات وجهر قلقلا، وشدة فتح وعلو فعقلا. فإذا نطقت بها فأخرجها من مخرجها، ووفها حقها من جميع صفاتها، واعتني ببيان جهرها واستعلائها، إذ لولا الجهر والاستعلاء اللذان فيها لكانت كافا، ولولا الهمس والتسفل اللذان في الكاف لكانت قافا. وإلى هذا أشار الإمام السخاوي في نونيته فقال: والقاف بين جهرها وعلوها، والكاف خلص همسها ببيان، إن لم تحقق جهر ذاك وهمس ذا فهما لأجل القرب يختلطان، أي لأجل قربهما في المخرج يختلط صوت أحدهما بالآخر. وإذا تكررت كان البيان آكد، نحو قوله: حق قدره، وفلما أفاق قال، والحق قالوا. واحترز من تقريبها من الكاف في نحو مشرقين والموريات قدحا. وإذا سكنت وكان سكونها لازما أو عارضا فلا بد من بيان قلقلتها وإظهار شدتها، وإلا ما زجت الكاف، نحو يقتلون وأقسموا ولا تقنطوا وقصد وفلا تقهر فقضي والحق وفرق ونحو ذلك. ألا ترى أنه لو لم يبين قلقلتها في مثل قوله نقتل صار مثل نكتل، وكذا تقف تكف. وإذا وقعت الكاف بعدها أو قبلها وجب بيان كل منهما لغير المدغم، لئلا يشوب القاف شيء من لفظ الكاف يقربها منها، أو يشوب الكاف شيء من لفظ القاف، نحو خلق كل شيء وخلقكم ولك قصورا وشبه ذلك. وفي إدغامها إذا سكنت في الكاف مذهبان: الإدغام الناقص مع إظهار التفخيم والاستعلاء كالطاء والتاء في قوله أحط وبسطت، وهذا مذهب أبي محمد مكي وغيره، والإدغام الكامل بلا إظهار شيء، فيصير النطق بكاف مشددة، وهو مذهب الداني ومن والاه، والوجهان صحيحان إلا أن الوجه الأخير أصح قياسا. والفرق بينه وبين أحط وباره أن الطاء قوية بالإطباق. وأما الكاف وقد تقدم الكلام على مخرجها ونسبتها، وصفاتها خمس: الهمس والشدة والانفتاح والإصمات والاستفال، وهي إلى الضعف أقرب. وقد جمعها بعضهم في بيت فقال: للكاف صمت شدة همس أتى، والانفتاح الاستفال يا فتى. فإذا نطقت بها فوفها حقها، واعتني بما فيها من الشدة والهمس، لئلا يذهب بها إلى الكاف الصماء الثابتة في بعض لغات العجم، وهي غير جائزة في لغة العرب. وليحذر من إجراء الصوت معها كما يفعله بعض النبط والأعاجم، ولا سيما إذا تكررت أو شددت أو جاورها حرف مهموس، نحو بشرككم ويدرككم الموت ونكتل. وإذا أتى بعدها حرف استعلاء وجب التحفظ ببيانها لئلا تلتبس بلفظ القاف، نحو قوله كطي السجل وكالطود ونحوه. وإذا تكررت من كلمة أو كلمتين فلا بد من بيان كل منهما لئلا يقرب اللفظ من الإدغام لتكلف اللسان بصعوبة التكرير، نحو قوله مناسككم وما سلككم ونسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا على مذهب المظهر. ولا بد من ترقيقها إذا أتى بعدها ألف نحو كافر وكانوا وكافورا، ولا بد من ظهور همسها إذا سكنت نحو لا يكسبون ويكتمون وأكبر. وقد يتساهل في هذا كثير من الناس فيتركون الهمس. انتهى تمهيد ومرعشي. وأما الجيم فقد تقدم الكلام على أنها تخرج من وسط اللسان، وهي شديدة مجهورة منفتحة مستفلة مصمتة مقلقلة إلى القوة أقرب. وقد جمع بعضهم صفاتها في بيت فقال للجيم جهر شدة وقلقلة صمت انفتاح واستفال فصغلة. فإذا نطقت بها فوصفها حقها من مخرجها وصفاتها، واعتني ببيان جهرها وشدتها، وإلا عادت شينا أو ممزوجة بالشين. ولذلك أشار الإمام السخاوي في نونيته فقال والجيم إن ضعفت أتت ممزوجة بالشين مثل الجيم في المرجان، والعجل واجتنبوا وأخرج شطأه، والرجس مثل الرجز في التبيان. وإذا سكنت الجيم فإما أن يكون سكونها لازما أو عارضا، فإن كان لازما وجب التحفظ من أن تجعل شينا لأنهما من مخرج واحد. وإن قوما يغلطون فيها لا سيما إذا أتى بعدها زاي أو حرف مهموس، فيحدثون فيها همسا ورخاوة ويدغمونها في الزاي والشين ويذهبون لفظها، وذلك نحو قوله الرجز وتجزون ويجزى وأخرج شطأه ورجسا واجتمعوا واجتنبوا وخرجت ووجهك ولا تجهر ونحو ذلك. ولا بد أن ينطق بجهرها وشدتها وتقلقلها. وإن كان سقولها عارضا فلا بد من إظهار شدتها وجهرها وقلقلتها أيضا، وإلا ضعفت وأتت ممزوجة بالشين، وذلك نحو قوله أجاج وفخراج ونحو ذلك. وإذا أتت مشددة أو مكررة وجب على القارئ بيانها لقوة اللفظ بها وتكرير الجهر والشدة فيها، نحو قوله حاججتم وحاجه وأتحاجوني. فإن أتى بعد الجيم المشددة حرف مشدد خفي حرف مشدد خفي كان البيان لهما لازما لئلا يخفى الحرف الذي بعد الجيم، نحو بوجهه. أو أتى بعدها حرف مجانس لها مشدد نحو لجي كان البيان أيضا آكد لصعوبة اللفظ لإخراج الياء المشددة بعد الجيم. انتهى تمهيد وشرح نونية السخاوي. وأما الشين المعجمة فقد تقدم الكلام على أنها تخرج من وسط اللسان، وأنها شجرية، وهي مهموسة رخوة مستفلة منفتحة مصمتة متفشية إلى الضعف أقرب. وقد جمعت صفاتها في بيت وهو للشين همس مع تفش مستفل صمت ورخو ثم فتح قد نقل. فإذا نطقت بالشين فوصفها حقها من مخرجها وصفاتها، واعتني ببيان تفشيها وهو على ثلاثة أقسام أعلى وأوسط وأدنى. فالأعلى يكون فيها حال تشديدها نحو من الشيطان والشاكرين وفبشرناه، والأوسط يكون فيها حال سكونها نحو اشتراه واشتروا والرشدة، والأدنى يكون فيها حالة تحركها نحو يغشى ويخشى وشرب وشجرة ولو شئنا. انتهى. فإن وقف عليها فلا بد من بيان تفشيها وإلا صارت كالجيم. وكذا إذا وقع بعدها جيم وجب بيان لفظها لئلا تقرب من لفظ الجيم لأنها أختها ومن مخرجها، ولكن الجيم أقوى منها نحو فيما شجر بينهم وإن شجرة الزقوم. ولا بد أن يتحفظ من تخشين لفظها عند مجاورة الحروف المستعلية وما شابهها نحو قوله شططا وشققنا وشغفها وشرقية. انتهى تمهيد ومرعشي مع بعض الزيادة. وأما الياء المثنات التحتية فقد تقدم الكلام على أنها تخرج من مخرج الجيم والشين، وأنها شجرية وهي مجهورة رخوة منفتحة مستفلة جدا مصمتة إلى الضعف أقرب. وقد جمع بعضهم ما لها من الصفات فقال: للياء الاستفال مع فتح كذا، جهر ورخو ثم إصمات خذا. فإذا نطقت بها فاحرص على رخاوتها ليحصل التخلص من شائبة الجيم، وكثيرا ما يتلفظ به بعض القراء فيأتي بالياء من قوله إياك نعبد كالجيم، وهو لحن فاحش. قال الإمام السخاوي في نونيته: لا تشربنها الجيم إن شددتها فتكون معدودا من اللحان. قال شارحها: ينبغي أن يحترز في قوله إياك نعبد عن ستة أشياء يفعلها بعض الجهال: الأول تخفيف اللفظ بالهمز إذا وصل، الثاني شدة نبر الهمزة إذا ابتدى، الثالث تخفيف الياء، الرابع تقريبها من الجيم، الخامس السكت على الألف، السادس إشباع فتحة الكاف. وإذا سكنت بعد كسر وأتى بعدها مثلها وجب بيان كل منهما خشية الإدغام، لأنه غير جائز وتمكن الأولى لمدها ولينها، وذلك نحو قوله في يوسف والذي يوسوس. وإذا تحركت الياء بالكسر وقبلها أو بعدها فتحة نحو ترين ومعايش، أو انفتحت واكتنفها كسرة وفتحة نحو لاشية فيها وتعيها أذن، وجب تخفيف الحركة عليها وتسهيل اللفظ بحركتها انتهى. وقال المرعشي: إذا تكررت الياء في كلمتين وجب بيانهما نحو وأحيينا وأن يحيي الموتى وإن الله لا يستحي والبغي يعظكم، خصوصا إذا كانت إحداهما مشددة مكسورة نحو إن ولي الله وأنت ولي في الدنيا، وإذا حييتم وإن يروا سبيل الغي يتخذوه. فإن لم يتحفظ أسقط إحداهما في التلاوة. وإن كانت الياء مشددة وجب بيان تشديدها نحو إياك وأيما الأجلين ووليا يرثني لثقل التشديد. وإذا كانت متطرفة ووقفت عليها بغير روم فإن التشديد إلى البيان أحوج نحو هو الحي ومن طرف خفي وبمصرخية. وأما في الوصل فإظهار التشديد أسهل. وإذا كان بعد الياء ألف وجب تلقيقها نحو شياطينهم وذرياتهم ويا أيها وإياك. وإذا أتى بعد الياء حرف مفخم وجب المحافظة على تلقيق الياء لئلا يسبق اللسان إلى تفخيمها لتفخيم ما بعدها نحو يصطرخون ويضربون ويطغى ويغفر ويرى. وأما الضاد المعجمة فقد تقدم الكلام على أنها تخرج من أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس، ولها ست صفات: الجهر والرخاوة والإطباق والاستعلاء والإصمات والاستطالة. وقد جمعها بعضهم في بيت فقال: للضاد إصمات مع استعلاء جهر، إطالة رخو وإطباق شهر. قال ابن الجزري في التمهيد: اعلم أن هذا الحرف ليس في الحروف حرف يعثر على اللسان غيره، فإن ألسنة الناس فيه مختلفة وقل من يحسنه، فمنهم من يخرجه ضاء معجمة لأنه يشارك الضاء في صفاتها كلها إلا الاستطالة، فلولا الاستطالة واختلاف المخرجين لكانت ضاء، وهم أكثر الشاميين وبعض أهل المشرق. وهذا لا يجوز في كلام الله تعالى لمخالفته المعنى الذي أراده الله تعالى، إذ لو قلنا في الضالين الضالين بالضاء المعجمة لكان معناه الدائمين، وهذا خلاف مراد الله تعالى وهو مبطل للصلاة، لأن الضلال بالضاد هو ضد الهدى كقوله ضل من تدعون إلا إياه ولا الضالين ونحوه. والظلول بالضاء هو الصيرورة كقوله ظل وجهه مسودا وشبهه. فمثال الذي يجعل الضاد ضاء في هذا وشبهه كالذي يبدل السين صادا في نحو قوله وأسر النجوى، أو يبدل الصاد سينا في نحو قوله وأصروا واستكبروا، فالأول من السر والثاني من الإصرار. وقد حكى ابن جني في كتاب التنبيه وغيره أن من العرب من يجعل الضاد ضاء مطلقا في جميع كلامهم، وهذا غريب وفيه توسع للعامة. ومنهم من لا يوصلها إلى مخرجها بل يخرجها دونه ممزوجة بالطاء المهملة، لا يقدرون على غير ذلك، وهم أكثر المصريين وبعض أهل المغرب. ومنهم من يجعلها دالا مفخمة، ومنهم من يخرجها لاما مفخمة، وهم الزيالع ومن ضاهاهم، لأن اللام مشاركة لها في المخرج لا في الصفات، فهي بعكس الضاء لأن الضاء تشارك الضاد في الصفات لا في المخرج. ولذلك أشار الإمام السخاوي في نونيته فقال: والضاد عال مستطيل مطبق، جهر يكل لديه كل لسان، حاشا لسان بالفصاحة قيم درب لأحكام الحروف معاني، كم رامه قوم فما أبدوا سوى لا من مفخمة بلا عرفان. ميزه بالإيضاح عن ضاء وفي أضللن أو في غيظ يشتبهان. واعلم أن هذا الحرف خاصة إذا لم يقدر الشخص على إخراجه من مخرجه بطبعه لا يقدر عليه بكلفة ولا بتعليم، فإذا أتى بعد الضاد ضاء معجمة وجب الاعتناء ببيان أحدهما عن الآخر لتقارب التشابه، نحو أنقض ظهرك ويعض الظالم وبعض الظالمين. وإذا سكنت وأتى بعدها حرف إطباق وجب التحفظ بلفظ الضاد لئلا يسبق اللسان إلى ما هو أخف عليه وهو الإدغام، نحو قوله فمن اضطر وثم أضطره واضطررتم. وإذا أتى بعدها حرف من حروف المعجم فلا بد من المحافظة على بيانها، وإلا بادر اللسان إلى ما هو أخف منها، نحو قوله أعرضتم وأفضتم وقبضت وقبضة واخفض جناحك وقيضنا ويحضنا وفرضنا وليضربنا وخضرا ونضرة، ولولا فضل الله وأرض الله وملء الأرض ذهبا وبعض ذنوبهم. وإذا تكررت الضاد فلا بد من بيان كل واحدة منهما، لأن بيانها عند مثلها آكد من بيانها عند مقاربها. ولذا قال مكي رحمه الله تعالى: إذا تكررت يجب بيانها لوجود التكرر في حرف قوي مطبق مستعل مستطيل، وذلك نحو قوله يغضبن من أبصارهن واغضب من صوتك، انتهى تمهيد مع بعض زيادة. ولعسر النطق بهذه الكلمات وأمثالها نبه السخاوي في نونيته على وجوب المحافظة على بيانها فقال: وأبنه عند التاء نحو أفضتم، والطاء نحو اضطر غير جبان، والجيم نحو اخفض جناحك مثله، والنون نحو يحضن قسه وعاني، والراء نحو ليضربن أو لام فضل الله بين حيث يلتقيان. وبيان بعض ذنوبهم واغضض وأنقض ظهرك عرفه تكن ذا شان. وأما اللام فقد تقدم الكلام على مخرجها ونسبتها، ولها ست صفات: الجهر وبين الشدة والرخاوة، والانفتاح والاستفال والإزلاق والانحراف، وهي إلى الضعف أقرب. وقد جمع بعضهم ما لها من الصفات في بيت فقال: لللام الاستفال مع وسط فتح جهر، والانحراف والزلق وضح. فإذا نطقت بها فوفها حقها من مخرجها وصفاتها وبين ترقيقها، خصوصا إذا كان بعدها ألف نحو لا إله إلا أنت. وإذا وقع بعدها لام مفخمة أو حرف إطباق وجبت المحافظة على ترقيق اللام الأولى، نحو وقال الله ورسل الله وعلى الله وللضالين ولسلطهم وليتلطف وفاختلط، وكذا إذا وقع اللام بعد حرف مفخم نحو وبطل ما كانوا وفصلت العير ومطلع الفجر. ولا خلاف بين القراء فيما ذكرناه من ترقيقها، سواء تحركت أو سكنت، إلا ما ورد عن ورش من طريق الأزرق كما سيأتي بيانه في محله. وإذا تكررت اللام فلا بد من بيان كل واحدة منهما لصعوبة اللفظ بالمكرر على اللسان، نحو وليملل الذي، وقل اللهم، وقل الله، وإلا الله، وقل للذين، وشبه ذلك. هذا ما يتعلق بحكم اللام المتحركة. أما حكمها إذا سكنت فإنها تارة تكون لام تعريف وتارة تكون غيرها. فإن كانت لام تعريف كان لها عند حروف المعجم أي 28 حالتان. الأولى إظهارها أي وجوبا عند 14 حرفا جمعها بعضهم في 4 كلمات، وهي ابغي حجك وخف عقيمة، الألف عن الهمزة، والباء الموحدة والغين المعجمة، والحاء المهملة، والجيم والكاف والواو، والخاء المعجمة، والفاء والعين المهملة، والقاف والياء المثناة تحت، والميم والهاء. وأسماء الحروف كافية عن الأمثلة، وتسمى هذه الحروف حروفا قمرية تشبيها بالقمر، واللام بالكوكب بجامع الظهور في كله. وسبب ظهورها عند هذه الأحرف تباعد المخرجين. الحالة الثانية إدغامها أي وجوبا في الأحرف الباقية، وهي 14 حرفا ذكرها الجمزوري في أوائل كلمات هذا البيت، فقال طب ثم صل رحما تفذ ضف ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم، وهي الطاء المهملة والتاء المثلثة والصاد المهملة والراء والتاء المثناة فوق والضاد والذال المعجمتان والنون والدال والسين المهملتان والضاء المشالة والزاي والشين المعجمة واللام. وأسماء الحروف كافية عن الأمثلة، وجمعها بعضهم أيضا على ترتيب الحروف، فقال اللام للتعريف قد أدغمت في أحرف 10 وفي 4، التاء والثاء ومن دالها للضاء والنون ولا من معه. وتسمى هذه الحروف حروفا شمسية تشبيها لها بالشمس واللام بالكوكب بجامع خفاء كل عند الآخر. وسبب إدغامها في هذه الأحرف تقارب المخرجين أي في غير اللام وفيها للتماثل، انتهى. وأما إن كانت غير لام التعريف فيقول لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى تدغم في مثلها وفي الراء وجوبا، نحو قل لا يعلم وقل لهم وبل لا يخافون، ونحو قل ربي وبل ربكم وبرانا. ولذلك أشار ابن الجزري في مقدمته فقال وأولي مثل وجنس إن سكن أدغنت قل ربي وبل لا ولن. قال ابن غازي فإن قيل لما وجب إدغام أول المتماثلين والمتجانسين إذا سكن الأول منهما نحو كلا بل لا يخافون ونحو قل ربي وإما تريني، أجيب بأنه لما كان الحرف الثاني من المثال الأول وهو اللام من قوله بل لا متماثلا أدغم للخفة، والثاني من المثال الثاني وهو الراء من قوله قل ربي متقاربا عند الجمهور ومتجانسا عند الفراء ومن تابعه، نزل منزلة المتماثل لاتفاق المخرجين فازدحم في المخرج، فلا يطيق اللسان بيان الأول منهما لعدم الحركة التي تنقل اللسان من موضع إلى آخر. فلذلك اتفق على إدغام كل ما سكن من أول المثلين والمتقاربين في الثاني، فتأمل انتهى. الحالة الثانية تدغم أي اللام جوازا من هل وبل في 8 أحرف، واحد منها يختص بهل وهو الثاء المثلثة في هل ثوب الكفار وليس غيره في القرآن، وخمسة تختص بلام بل وهي السين في بل سولت لكم في موضعين، والطاء في بل طبع الله، والضاء بل ظننتم، والضاد بل ضلوا ولا ثاني له، والزاي نحو بل زينا وبل زعمتم، واثنان لهما معا وهما التاء والنون نحو قول هل تعلم وبل تأتيهم وهل ندلكم وبل نحن محرومون. وسيأتي بيان اختلاف القراء فيها في باب الإظهار والإدغام، وقد نظمها بعض شراح الجزرية على هذا التفصيل فقال: ألا بل وهل تروى نوى هل سوى وبل سرى ظل ضر زائد طال وامتلى. وتدغم اللام المجزومة أيضا جوازا في الذال من قوله ومن يفعل ذلك. الحالة الثالثة تظهر اللام وجوبا باتفاق القراء من الفعل إذا كان بعدها نون متحركة، سواء كان الفعل ماضيا أو أمرا نحو أنزلنا وأرسلنا وفضلنا وقلنا وأدخلني وأنزلني وجعلني، أو كان بعد اللام تاء مثنات فوقية نحو فالتقمه الحوت والتقى الماء وفلتقم طائفة. ولا فرق في هذه اللام بين أن تكون فاء الفعل أو بين أن تكون فاء الفعل أو عينه أو لامه. واتفقوا أيضا على إظهارها من لفظ قل عند أربعة أحرف، النون نحو قل نعم وقل نار، والسين نحو قل سموهم وقل سلام، والتاء نحو قل تعالوا وقل تمتعوا، والصاد نحو قل صدق الله. ولذلك أشار الإمام السخاوي في نونيته فقال: وبيانه في نحو فضلنا على رفق لكل مفضل يقضاني، وبقل تعالوا قل سلام قل نعم، وبمثل قل صدق عل في التبيان. وقال الجمزوري في تحفة الأطفال: وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. قال شارح النونية: فينبغي للقارئ أن ينطق باللام في جميع ذلك ساكنة مظهرة من غير تعسف ولا تكلف، وليحترز من ثلاثة أمور. أحدها إهمال بيان الإظهار في ذلك، فإن قوما يهملون بيان إظهار اللام فيضغمون فيقولون أرسلنا وجعلنا وأنزلنا، لأن اللسان يسارع إلى الإدغام لقرب المخرجين. وثانيها الإفراط والتعسف في بيان الإظهار، فإن قوما يتعسفون فيه فيحركون اللام الساكنة مبالغة في بيان الإظهار. وثالثها السكت على اللام وقطع اللفظ عندها إرادة للبيان وفرارا من الإدغام، وهذا يفعله كثير من القراء وهو غلط فيجب اجتنابه. انتهى. قال ابن الجزري في التمهيد: فإن قيل لما أضغمت اللام الساكنة في نحو النار والناس وأظهرت في قوله قل نعم وكل منهما واحد؟ قلت: لأن هذا فعل قد أعل بحذف عينه فلم يعل ثانيا بحذف لامه، لئلا يصير في الكلمة إجحاف، إذ لم يبق منها إلا حرف واحد، وأل حرف مبني على السكون لم يحذف منه شيء ولم يعل بشيء، فلذلك أدغم. ألا ترى أن الكساء ومن وافقه أدغم اللام من هل وبل في نحو قوله هل تعلم وبل نحن، ولم يدغمها في قل نعم وقل تعالوا؟ وإن قيل قد أجمعوا على الإدغام في قل ربي والعلة موجودة، قلت: لأن الراء حرف مكرر منحرف فيه شدة وثقل يضارع حروف الاستعلاء بتفخيمه، واللام ليس كذلك، فجذب اللام جذب القوي للضعيف، ثم أضغم الضعيف في القوي على الأصل بعد أن قوي بمضارعته بالقلب. والراء قائم بتكريره مقام حرفين كالمشددات فاعلم. وأما النون فهو أضعف من اللام بالغنة، والأصل ألا يدغم الأقوى في الأضعف. ألا ترى أن اللام إذا سكنت كان إدغامها في الراء إجماعا من أكثر الطرق، ولا كذلك العكس؟ وكذلك إذا سكنت النون كان إدغامها في اللام إجماعا ولا كذلك العكس. انتهى. وأما النون فقد تقدم الكلام على مخرجها ونسبتها، وهي مجهورة متوسطة بين الشدة والرخاوة، منفتحة مستفلة مزلقة إلى الضعف أقرب. وقد جمع بعضهم صفاتها في بيت فقال: للنون الاستفال مع جهر عرف، والصت والانفتاح والذلق وصف. اعلم أن النون حرف أغن آصل في الغنة من الميم لقربه من الخيشوم، فإذا سكنت تخرج من الخيشوم لا من مخرج المتحركة. وسيأتي الكلام على حكمها إذا سكنت في باب الإدغام والإظهار. والكلام هنا على النون المتحركة، فإذا جاء بعدها ألف غير ممالة يجب على القارئ أن يرققها ولا يغلظها كما يفعله بعض الناس، نحو أتأمرون الناس ولا ناصر والناصرين والنار وناظرة وناظرة. وليحترز من خطائها حالة الوقف نحو العالمين يؤمنون الظالمون، فيجب عليه الاعتناء ببيانها، فكثيرا ما يتركون ذلك فلا يسمعونها حالة الوقف. وإذا تكررت وجب عليه التحفظ من ترك بيان المثلين نحو قوله سنن وبأعيننا وليؤمنن ويقولون نخشى ونحن نتربص بكم. وإذا كانت الأولى مشددة كان البيان آكد لاجتماع ثلاث نونات كقوله ولتعلمن نبأه. وإذا ألقيت حركة الهمزة على النون وحرك بها على مذهب ورش كقوله في سورة يوسف من سلطان إن الحكم من سلطان إن الحكم، لفظ بثلاث نونات متواليات مكسورات. وأما قوله ما لك لا تأمنا فللسبعة فيه وجهان، أحدهما الإشارة بالشفتين إلى الحركة عند الإدغام وعلى هذا يكون إدغاما، وثانيهما الإشارة إلى النون الأولى بالحركة وعلى هذا يكون إخفاء. وأما الراء فقد تقدم الكلام على مخرجها ونسبتها، وهي مجهورة بينية منفتحة مستفلة مزلقة منحرفة مكررة. وقد ذكر بعضهم ما لها من الصفات في بيت فقال للراء زلق وانحراف كررت، فتح وجهر واستفال غصطت. قال سيبويه إذا تكلمت بالراء خرجت كأنها مضاعفة، وذلك لما فيها من التكرير الذي انفردت به دون سائر الحروف. وقد توهم بعض الناس أن حقيقة التكرير ترعيد اللسان بها المرة بعد المرة، فأظهر ذلك حال تشديدها كما يفعله بعض الأندلسيين، والصواب التحفظ من ذلك بإخفاء تكريرها كما هو مذهب المحققين. وقد يبالغ قوم في إخفاء تكريرها مشددة فيأتي بها محصرمة شبيهة بالطاء، وذلك خطأ لا يجوز، لأن ذلك يؤدي إلى أن يكون الراء من الحروف الشديدة مع أنه من الحروف البينية.
انتهى الوجه الأول من الشريط الثالث من نهاية القول المفيد.